السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه بيد حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بالنظر إلى وجهك الكريم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اسمحوا لي أن يكون لقاؤنا في هذه الليلة عن قيمة الأذان في الإسلام. فأنا الذي أكرر القول، لا ينبغي للعلماء والدعاة إلى الله جل وعلا أن يكونوا بطرحهم العلمي والدعوي في جانب، وأن تكون البشرية بصفة عامة والأمة بصفة خاصة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. ولقد عودتكم قناة الرحمة بفضل الله جل وعلا أن تواكب الأحداث، وألا تترك حدثا هنا أو هناك أو هنالك يمس هذا الدين من قريب أو بعيد إلا وتقف القناة مع هذا الحدث وقفة علمية هادئة هادفة بعيدة عن التشنج والانفعال والصخب والضوضاء، لنبين الحق بدليله. فتبقى الأمة منتظرة سماع كلمة العلماء وسماع كلمة طلبة العلم في كل أزمة تتحدث وكالات الأنباء وتتحدث الفضائيات ويحلل المحللون العسكريون والاستراتيجيون والسياسيون والاقتصاديون إلى غير ذلك، لكن تبقى الأمة متلهفة مع كل ذلك لسماع كلمة الحق بالدليل الرباني والنبوي على ألسنة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وورب الكعبة، وورب الكعبة، لا أتوهم أنني من هؤلاء الربانيين ولا من هؤلاء العلماء، ولا أقول ذلك على سبيل التواضع، وإنما أتحدث في قضايا الأمة من منطلق الشعور بالمسؤولية لا من منطلق شعور بالأهلية. فإذا فقدنا الماء تيممنا بالتراب، وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية، من فقد الماء تيمم بالتراب. ولا أتوهم أنني طبيب معافى قد وجب عليه أن يطبب إخوانه من العلماء فضلا عن عامة المسلمين، بل وربي يتردد في أذني قول القائل: وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. لا شك ولا ريب أن ما حدث في سويسرا وما يرتب له الآن في دولة بني صهيون، في الدولة اليهودية، في دولة إسرائيل، وأنا لا أحب أن أسميها إسرائيل، لأن إسرائيل نبي كريم من أنبياء الله تبارك وتعالى، ولا أحب أن أذكر هذا الاسم لهذا النبي الكريم في هذا الصدد المؤلم الذي يعكر الصفو ويؤلم القلب. لقد سمع العالم كله في الأيام الماضية عن هذا القانون أو الاستفتاء في دولة أوروبية يشار إليها بالديمقراطية على حد تعبيرهم، بل ويتغنى بها على أنها الدولة الأوروبية التي تحتضن منظمة حقوق الإنسان العالمية. يتغنى بسويسرا، تلك الدولة التي عقدت فيها معاهدات جنيف لما يعرف بالسلام، وتلك الدولة التي تحتضن منظمة حقوق الإنسان، وتلك الدولة الأوروبية التي تتغنى بالديمقراطية وحرية المعتقد وحرية الأديان. ها نحن نصدم كما صدم المسلمون في أنحاء الأرض بهذا الاستفتاء الشعبي، وهذا ما يدمي القلب، بهذا الاستفتاء الشعبي الذي تبناه الحزب الشعبوي المتطرف، الذي تبناه ودعا له وشحن الجماهير له، ما يعرف بالحزب الشعبوي المتطرف، الذي يتبنى في أوروبا وفي سويسرا ما يعرف بالإسلاموفوبيا، أي بغرس الحقد والكراهية للإسلام. ليس ذلك في سويسرا فحسب، بل في العالم كله، في العالم الأوروبي والغربي كله، في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا، في كل القارات يتبنى أولئك المتطرفون هذه النزعة التي تؤجج الحقد والكراهية والعنصرية البغيضة والتعصب الأعمى الذي يصم الأذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل وعن رؤية الحق. بل لا تتحرك هذه الأحزاب المتعصبة إلا بهوى، وإلا بعصبية، وإلا ببغض شديد لهذا الإسلام. فالصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض. انتبهوا معي أيها الأفاضل، الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولا زال الإسلام العظيم الشامخ منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره، ولا زال إلى يومنا هذا مستهدفا من قبل أعدائه، أعداء الطهر وأعداء الفضيلة وأعداء التسامح وأعداء الخير، الذين يكرهون كل صور التسامح، بل ويتشنجون لمجرد سماعهم كلمة الإسلام ولمجرد رؤيتهم لمسلم أو لمسلمة. وما أحداث مروى الشربيني منا ببعيد، وما أحداث تعصب رئيس فرنسا لإزالة النقاب ولبغض هؤلاء لأي صورة من صور المشهد الإسلامي، لمن أعظم الأدلة العملية على بغض هؤلاء للإسلام وللمسلمين باستثناء قلة. ليس من العدل ولا من الإنصاف أن أتجاهلها، فأنا أعلم يقينا أن هناك في سويسرا نفسها من الوزراء والمسؤولين وغير المسؤولين من تنكر لهذا الاستفتاء الشعبي، بل وأنكره. وأعلم أيضا يقينا، وقد قرأت كثيرا جدا ما قاله ساسة وأدباء وصحفيون ومفكرون وعلماء وعامة في أوروبا، في فرنسا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا وألمانيا، بل وفي أمريكا، بل وفي أستراليا، بل وفي سويسرا نفسها، أعلم أن هنالك من الأفراد والجماعات والهيئات والمؤسسات والمنظمات وعلى المستوى الفردي من أنكر هذا الاستفتاء وقال بأنه صورة من صور العصبية التي لا يمكن أبدا أن نرضى عنها أو أن نقبلها في دولة ديمقراطية تحترم حرية الاعتقاد كسويسرا. بل هناك من أعلن صراحة أنه لن يسافر إلى سويسرا بعد اليوم، ويؤسفني أن أقول بأنه غير مسلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أقرر هذا من باب إيماني بهذه الآية الكريمة، ومن باب تأدبي بأمر ربي، اعدلوا هو أقرب للتقوى. جعلني الله وإياكم من المتقين. في الوقت الذي يعلن فيه مخرج عالمي ليس من المسلمين أنه لن يسافر إلى سويسرا اعتراضا منه على هذا الاستفتاء وعلى هذا القرار الجائر الظالم، لم نسمع إلى الآن كثيرا من القادة والزعماء والحكام والملوك والأمراء، بل وقادة العمل الإسلامي، لم نسمع واحدا من هؤلاء باستثناء القلة لأكون عادلا منصفا أيضا، يتكلم عن هذه القضية الكبيرة التي ربما تكون خطوة، وأنا أعي ما أقول، وليس هذا من باب الحكم من منطلق المؤامرة كما يحلو لهم أن يتهموننا بذلك، بل نقول ذلك من باب فهمنا للواقع، ومن خلال فهمنا قبل ذلك لكلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن خلال اعتقادنا أن الباطل لا يمكن على الإطلاق أن يقبل الحق ليعيش إلى جواره، ولا يمكن على الإطلاق أن ينصر الشرك توحيدا أو أن ينصر الكفر إيمانا. لا نقول ذلك منطلق المؤامرة التي صدعوا رؤوسنا بالحديث، باتهامنا بالحديث من منطلقها، وإنما من منطلق معتقد راسخ بكلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم من خلال فهم دقيق ووعي عميق للواقع الذي تحياه أمتنا وسط هذا العالم الغربي الذي يموج بالتعصب والحقد والبغضاء والكراهية الإسلام والمسلمين. قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان، لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يكفر يحمل خنجرا ورصاصة، الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتون، كفر وإسلام، فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه أبدا، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن، يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. يا مجلسا، غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا، يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا، سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك، وإن كنت في شك، فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارون. نعم أيها الأفاضل، أكرر، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولا زال الإسلام العظيم الشامخ منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره إلى يومنا هذا، لا زال مستهدفا من قبل أعدائه في الخارج والداخل، ومع ذلك سيبقى الإسلام شامخا، لأن الذي تولى حفظه هو الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام ولا يموت. قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المؤمنين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد الله تبارك وتعالى ووعد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف نتعرف على ذلك بالأدلة من كتاب ربنا وكلام نبينا في آخر اللقاء. لكن الذي يدمي القلب لهذا الحد يبغض أعداء الدين الأذان، يكرهون رؤية المآذن ويبغضون سماع صوت المؤذن الذي يعلن كلمة التوحيد. ففي سويسرا يحظرون في الدستور بمادة دستورية جديدة، وهذا هو محل الخطر، وهذا محل الخطر، بمادة دستورية جديدة ينص عليها نصا في القانون، يحظرون منع بناء المساجد بعد اليوم. وفي دولة بني صهيون يقدمون الآن قرارا للدراسة والبحث، يطالبون فيه بمنع أذان الفجر، بمنع أذان الفجر في القدس، في القدس، في الأقصى. وهذا لم يحدث قط. تساءلت مع نفسي وقلت ألهذا الحد يخشى هؤلاء من صوت الأذان؟ ألهذا الحد لا يريد هؤلاء أن يسمعوا كلمة التوحيد من صوت المؤذن، كما كره المشركون الأوائل أن يسمعوا كلمة التوحيد من صوت بلال أول مؤذن لسيد الرجال؟ على أي حال، تعالوا بنا لنخرج سريعا في خلال 6 دقائق فحسب لنعيش مع هذا التقرير، ثم لأعود بحضراتكم مرة أخرى إلى استوديو قناة الرحمة الطاهرة المباركة، لنقف مع قيمة الأذان ومع معنى الأذان لغة وشرعا ومع فضل الأذان، ثم لأبشر بعد ذلك إن شاء الله تعالى بموعود الله وموعود الصادق رسول الله بنصرة الإسلام وبأن الجولة القادمة لهذا الدين، ثم لأختم اللقاء باقتراحات عملية أقدمها للمسلمين في كل مكان، لأبين لهم كيف ينصروا دينهم من خلال هذه الأزمة بصورة عملية، لا من خلال ردات الأفعال التي لا تنضبط بضوابط الشرع من كتاب ربنا وكلام نبينا. إلى التقرير ثم نعود.
ما أشبه اليوم بالبارحة؟ اليوم تحاول سويسرا منع المآذن، وسيأتي اليوم الذي تعلو فيه صيحات التكبير الله أكبر
الله أكبر الله.
بالأمس قدم بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم لله رب العالمين، وينتشر خبر إسلام بلال في أنحاء مكة. ويعلم سيده أمية بن خلف فيغضب غضبا شديدا، وأخذ يعذب بلالا بنفسه.
من هو الأقوى؟
لقد كانوا يخرجون به إلى الصحراء في وقت الظهيرة، ذلك الوقت الذي تصير فيه الصحراء كأنها قطعة من نار. ثم يطرحونه عاريا على الرمال الملتهبة، ويأتون بالحجارة الكبيرة ويضعونها فوق جسده. لقد هانت على بلال نفسه بعدما ذاق طعم الإيمان، فلم يعد يهتم بما يحدث له في سبيل الله. وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى المدينة واستقرارهم بها، وقع اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم على بلال ليكون أول مؤذن للإسلام يعلو صوته فوق الكعبة في فتح مكة.
الله أكبر، لا إله إلا الله،
الله أكبر، الله
أشهد أن لا
وما أشبه اليوم بالبارحة. فاليوم تعلن نتيجة الاستفتاء الذي دعا إليه اليمين المتطرف في سويسرا، وأيد فيه الشعب حظر بناء المآذن الذي جاء صادما للمسلمين في المقام الأول، ولأنصار حرية المعتقد في العالم أجمع، كونه يمثل هجوما فاضحا على الإسلام ورموزه الدينية. فالكل يعرف أن حظر بناء المآذن يهدف إلى مهاجمة الإسلام والمسلمين قبل كل شيء. والأخطر من ذلك أنه جاء من سويسرا، إحدى أكثر المجتمعات فخرا بالديمقراطية وحرية المعتقد في العالم، أو من التي تسمي نفسها كذلك. فالماكينة الإعلامية التي تمتلكها سويسرا روجت لهذه الأكاذيب، ولكن تأييد الشعبية للاستفتاء حول حظر بناء المآذن كشف زيف تلك الادعاءات وجعلها عارية أمام الحقيقة، والتي تمثلت في أن الشعوب الأوروبية لم تصل إلى مرحلة قبول الآخر واحترام حقوق الآخرين، مع أنهم أكثر من يتشدق في الترويج للديمقراطية في العالم ومطالبة المهاجرين خصوصا المسلمين بالاندماج في تلك المجتمعات. فكيف إذن يتم الاندماج والعنصرية والحقد ما زالا متأصلين فيها؟ إنما يدعو للخوف أكثر أن نتيجة الاستفتاء تمثل رأي الشعب السويسري ولا تمثل رأي الحكومة. فلو كان يمثل رأي الأخيرة لقلنا إن القرار سيتغير بتغير الحكومة، ولكنه يمثل رغبة اللبنة الأساسية في سويسرا، وهي المواطن السويسري. كذلك فإن المسلمين في العالم أجمع أصبحوا يشعرون بقلق بالغ على الجالية المسلمة في سويسرا وفي أوروبا بشكل عام. فنتيجة الاستفتاء تظهر ازدياد مشاعر العداء والكره للإسلام والمسلمين. المسلمون في العالم أثارت غضبهم واستياءهم نتيجة الاستفتاء في سويسرا، وهذا ما ظهر من خلال الإدانات التي صدرت عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تمثل 57 دولة إسلامية، حيث اعتبرت أن الاستفتاء يمثل خيبة أمل وصدمة للمسلمين، مؤكدة أن المجتمعات الغربية أصبحت رهينة للمتطرفين الذين يستغلون الإسلام ككبش فداء وقاعدة لتنفيذ أجندتهم السياسية، مناشدة المجتمعات المسلمة الالتزام بالوسائل السلمية والديمقراطية في التعبير عن آرائها بشأن هذه المسألة. الإساءات الأوروبية إلى الإسلام ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فالرسوم المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خير دليل على أن الكراهية متجذرة بعمق في المجتمعات الأوروبية، وأن الشعب السويسري يمثل جزءا من النسيج الأوروبي العنصري الكاره للغير. كذلك تدنيس مقابر المسلمين برسم الصليب والشعارات النازية. نتيجة الاستفتاء على حظر المآذن في سويسرا تجعلنا ندق ناقوس الخطر، فهو يعكس توجه الشعوب الأوروبية نحو التطرف وتكريس الكراهية. كذلك يزيد الخوف على أمن الجالية الإسلامية في أوروبا ما دام الأوروبيون يحاربون الإسلام ورموزه.
الله أكبر، الله
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وعد الله جل وعلا. لكن أرجو الله سبحانه وتعالى بهذه الأزمة أن يلتفت المسلمون إلى قيمة آذانهم، فكثير من المسلمين لا يعرفون قيمة الأذان. يجب على المسلمون على المسلمين أن يلتفتوا إلى قيمة الأذان وإلى قدر الأذان، لأن إلف الشيء يجعلنا لا نلتفت إلى قدره ولا نقف على قيمته. كثير منا يسمع الأذان وربما لا يحرك فيه الأذان شيئا. لماذا؟ لأنه اعتاد على سماعه وألفت أذنه سماع الأذان، فأصبح الأذان لا يشكل عنده أي شيء، بل ربما يؤذن المؤذن الأذان كاملا والمسلمون يجلسون في جل بيوت الله تبارك وتعالى، ربما يمضي الأذان وينتهي ولا يشعر المسلم إن كان المؤذن قد أذن أو لم يؤذن بعد، أو انتهى أو لم ينتهي. لم يعد الأذان بكلماته الجميلة، بكلماته القوية، بكلماته الواضحة تحرك أفئدتنا إلا من رحم ربنا تبارك وتعالى. ولذا فأنا أراها فرصة جميلة لبيان قيمة الأذان وحقيقة الأذان وقدر الأذان، ليلتفت المسلمون إلى قيمة هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، وإلى قيمة هذه العبادة الجليلة من عبادات هذا الدين. الأذان أيها الأفاضل، وسأعود مرة أخرى إلى القضية ذاتها، الأذان لغة هو الإعلام. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي أعلمهم بوقت الحج وأخبرهم بأيامه المحددة. والإعلام شرعا والأذان شرعا هو إعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة بكلمات مخصوصة معينة. إعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة بكلمات مخصوصة معينة. هذا الأذان جعله النبي صلى الله عليه وسلم شعيرة عملية عملية على التمسك بالإسلام كدين. فلقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا ينتظر حتى الصباح، فإذا سمع صوت الأذان عاد ولا يغزو هذه القرية أو هذه المدينة، لأنه بمجرد أن يسمع صوت الأذان يحكم لهذا المكان ولأهله بالإسلام، فإذا لم يسمع صوت الأذان غزاهم. هل انتبهتم أيها الأفاضل إلى هذه القيمة؟ الحديث في الصحيحين من حديث أنس. فلقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأذان شعيرة عملية حقيقية على صدق الانتماء وحقيقة الانتساب للإسلام العظيم. كان لا يغزو قرية أو مدينة أو قوما حتى ينتظر، إذا سمع صوت المؤذن يؤذن في صلاة الصبح علم أن هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام وينتمون إلى الدين، فعاد صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الحد. نعم، ولذلك أيها الأفاضل أرجو أن تعلموا جميعا أن الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة في المدينة النبوية. شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة النبوية الشريفة، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون وقت الصلاة. كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، أي في المسجد النبوي، يتحينون وقت الصلاة، أي ينتظرون وقت الصلاة. فقال بعضهم لبعض، لأن الصلاة لا ينادى عليها إلى هذا الوقت، فقال بعضهم لبعض: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، يعني ننادي به المسلمين للصلاة ونعلم به المسلمين بدخول وقت الصلاة. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل اتخذوا بوقا مثل بوق اليهود. فقال عمر رضي الله عنه، قال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة أفضل من الناقوس وأفضل من البوق؟ أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يسمع هذا الحوار ويسمع هذا النقاش بأبي وأمي وقلبي وروحي، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة، قم يا بلال فنادي بالصلاة. لا، في قصة أخرى جميلة جدا أرجو أن تنتبهوا إليها، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه وأبو داود في سننه والبيهقي والدارقطني وغيرهم بسند حسن من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال عبد الله بن زيد بينما أنا نائم إذ مر بي رجل، وفي رواية رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران، بين أنا نائم رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وبيده ناقوس، فقلت له في الرؤية، فقلت له ألا تبيع تعطيني هذا الناقوس، ألا تعطيني هذا الناقوس، فقال له أو أتبيع هذا الناقوس، فقال له هذا الرجل وما تصنع به؟ عبد الله بن زيد بيقول لهذا الرجل في الرؤيا أتبيع هذا الناقوس، فقال له وما تصنع به؟ قال ننادي به للصلاة، فقال له أولا أعلمك ما هو خير من ذلك، أولا أعلمك ما هو خير من ذلك، قال بلى يعني علمني، فقال له قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال لي فإذا أقمت الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال فاستيقظت من نومي فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت وبما سمعت، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى، قم إلى بلال بن رباح فأقرئ عليه هذا هذه الكلمات التي رأيت ومره فليؤذن بها. قال فانطلقت إلى بلال وخرجت معه إلى المسجد فأمليت عليه الكلمات وقام يؤذن بها، فسمعها عمر بن الخطاب في بيته فقام يجر رداءه يجري مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع كلمات الأذان، وهو يقول لرسول الله والذي بعثك بالحق يا رسول الله إني رأيت مثل ما أري هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. هذه قصة الأذان، هذه بداية مشروعية الأذان. انظروا إلى هذا الفضل وانظروا إلى كرم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة التي أراد لها ربها أن تتميز، أن تتميز عن كل الأمم، وأن يكون بينها وبين سائر الأمم مفاصلة، لها معتقد ولها هوية ولها شعائر ولها عبادة ولها سمت ولها مذاق ولها طعم ولها عمل. لا ينبغي أن تكون الأمة مقلدة لغيرها من الأمم. هذه كلمات الأذان التي سمعها النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها، فأصبحت سنة تقريرية عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأقره أصبحت سنة تقريرية عنه صلى الله عليه وسلم. قد لا يقف كثير من إخواني وأخواتي على فضل الأذان، فتدبروا معي بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة في فضل هذه الكلمات في فضل الأذان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. انظروا إلى فضل الأذان، الشيطان لا يقوى أبدا على سماع الأذان، الشيطان لا يقوى أبدا على سماع الأذان، ولا يظل الشيطان أبدا في مكان يسمع فيه الأذان، بل هو أضعف من أن يستمع إلى كلمات الحق والتكبير والتوحيد، كلمات الأذان. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. فإذا قضي الأذان أقبل، أي أقبل الشيطان، حتى إذا ثوب بالصلاة، أي حتى إذا قام المؤذن ليقيم الصلاة أدبر الشيطان. فإذا قضي التثويب أقبل، أي أقبل الشيطان. فإذا قضي التثويب، أي انتهى الإمام المؤذن من كلمات الإقامة، أقبل الشيطان. حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني يجعل بين المرء وبين نفسه من الخواطر ومن الوساوس ومن الأفكار ما يشوش بها عليه صلاته، حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول أي الشيطان للعبد: أذكر كذا وكذا واذكر كذا وكذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى لا يدري المرء كم صلى. وهذا واقع يقع فيه الكثيرون، لا يدري أقرأ التشهد قائما أم قرأ الفاتحة جالسا، بل لا يدري أصلى الظهر أربعا أم ثلاثا أم خمسا، أم صلى الصبح ركعتين أم ثلاثا. هذا من فعل الشيطان. لكن انظروا إلى عظمة الأذان، وأنت تصلي يأتيك الشيطان، لكن والمؤذن يؤذن يدبر الشيطان ويولي هاربا، وله ضراط لا يقوى ولا يقدر على أن يكون في مكان يرتفع فيه صوت أذان الحق: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. انظروا إلى فضل الأذان. بل روى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. فما من شيء يسمع صوت المؤذن إلا ويشهد هذا الشيء الذي بلغه صوت المؤذن إلا ويشهد للمؤذن يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يا إلهي، لو يعلم الناس ما في الأذان، أي من فضل وأجر، وما في الصف الأول من فضل وأجر، ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لاستهموا أي لضربوا القرعة من شدة تزاحمهم على الأذان وعلى الصف الأول، لضربوا القرعة حتى تحدد القرعة من يتقدم الأذان ومن يتقدم للصف الأول. هل انتبهتم إلى هذا الفضل؟ لو يعلم الناس ما في الأذان، أي من الفضل والأجر، وما في الصف الأول، ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلم الناس ما في التهجير، أي التبكير للعبادة والصلوات، لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي لو يعلمون أجر صلاة العشاء وأجر صلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا، أي لتحرك الواحد منهم ولو كان عاجزا حتى ولو على يديه وقدميه يحبو كما يحبو الأطفال ليدرك صلاة العشاء وصلاة الصبح في بيت من بيوت الكبير المتعال. إلى هذا الحد، هذا هو فضل الأذان وهذا هو أجر الأذان. بل وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. تدبر هذه الرواية، فهذه الرواية تشهد بأن المؤذنين أفضل من الأئمة. انتبه معي وكرر ما أقول وأنا أعي ما أقول بإذن الله تعالى، هذه الرواية تؤكد أن المؤذنين أفضل من الأئمة. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ولا شك ولا ريب عند علمائنا أن المؤتمن أفضل من الضامن، أن المؤتمن أفضل من الضامن. انظروا إلى هذه الأمانة، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وانظر إلى قولة رسول الله بعد ذلك حين قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. الله الله الله، ولا شك أن المغفرة أعظم من الإرشاد. فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين، والذي يدعو بالمغفرة للمؤذنين هو إمام النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الأذان، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربكم من راعي غنم، يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يعني في رأس جبل في الصحراء يرعى أغنامه بعيدا بعيدا عن الخلق وعن لهو الناس وعبثهم. يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية على جبل، أو في رأس شظية بجبل، يؤذن للصلاة. الله يؤذن للصلاة ويصلي بعيدا عن الخلق حيث لا يسمعه إلا الواحد الأحد، يؤذن للصلاة ويصلي وحده هنالك بعيدا بعيدا عن الصخب والضوضاء، فيعجب ربنا جل وعلا لهذا الراعي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة مخافة مني، غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الله أكبر، غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. قد غفرت، قد للتحقيق، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. انظروا لعبدي يؤذن للصلاة ويصلي مخافة مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا فضل الأذان أيها الأفاضل، هذا فضل الأذان. بل وأنا أود أن أبين أيضا بأن من أعظم السنن التي قد يغفل عنها كثير من الناس أن تردد خلف المؤذن كلمات الأذان. كثير منا ينشغل، نعم كثير منا ينشغل عن ترديد كلمات الأذان خلف المؤذن، حتى ربما ينشغل وهو في بيت من بيوت الله، ربما ينشغل عن ترديد الأذان حتى في يوم الجمعة، حتى لو بكر للمسجد في أي صلاة من الصلوات، أو ربما ينشغل بعمله في مكتبه أو في بيته أو في سيارته. إذا سمعت المؤذن يا أخي فلا تحرم نفسك من امتثال هذا الأمر النبوي، فردد الأذان خلف المؤذن، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحي علتين، أي حي على الصلاة وحي على الفلاح، فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، وإنما قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة لي على إجابة المؤذن والخروج لأداء حق الله إلا بحوله وقوته وطوله ومدده، لا بحولي وطولي وقوتي ومددي، إلا في الحي علتين، فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن السنة أن تردد خلف المؤذن، وكذلك أن تردد خلف المؤذن تثويبه في صلاة الفجر. والتثويب في صلاة الفجر هو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم. فبعض الناس أسمع بعض آبائنا الأفاضل وبعض إخواننا الكرام إذا ردد المؤذن قولة الصلاة خير من النوم قالوا: بررت وصدقت، أو صدقت وبررت، هذا خطأ، لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الثابت أن تردد ما قاله الأذان المؤذن، الصلاة خير من النوم. إن قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقل كذلك الله أكبر الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله، أو قل وأنا أشهد. هذه رواية ثابتة صحيحة في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قل وأنا، أو وفي لفظ في الصحيحين أيضا وأنا أشهد، أي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فهذا ثابت أيضا بنص رواية أبي سعيد في الصحيحين كما ذكرت أنيفا في صحيح البخاري كما ذكرت أنيفا. نعم أيها الأفاضل، وإذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الصلاة خير من النوم فقل الصلاة خير من النوم، وإذا قال في آخر كلمات الأذان لا إله إلا الله فقل لا إله إلا الله. بل ومن أعظم السنن إذا ما انتهى المؤذن ورددت خلف المؤذن أن تصلي على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى إمام النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والمؤذن والسامع سواء، فمن السنة أن يصلي المؤذن في سره بعد انتهائه من كلمات الأذان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن السنة أن يصلي كل مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع الأذان، وأن يسأل الله جل وعلا الوسيلة لحبيب قلوبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الله الله الله، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. في رواية أخرى جميلة جدا في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، من قال حين يسمع المؤذن حين يقول لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، هذا هو اللفظ الثابت الصحيح، لا نزيد ولا نبدل، لا نزيد ولا نبدل. قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، اسمع إلى البشرى. قال صلى الله عليه وسلم: من قال هذا قال غفر له ما تقدم من ذنبه. يا إلهي، من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأفاضل، هذا فضل الأذان، بل وأختم هذا الفضل بهذا الحديث الجميل الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا وقت من أوقات إجابة الدعاء، انظروا إلى فضل الأذان وإلى فضل الإقامة، من الأوقات التي لا يرد فيها الدعاء بنص كلام الصادق إمام الرسل وسيد الأنبياء ما بين وقت الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فأحرصوا، في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام فادعوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام فادعوا، أي لا تنس نفسك من الدعاء، ولا حرج أن ترفع يديك، لا حرج أن ترفع يديك في الدعاء في هذا الموطن، فهذا موطن من المواطن العامة التي يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء، أما ما دل عليه الدليل بعدم جواز رفع اليدين في الدعاء فلا ترفع يديك في الدعاء، كرفع اليدين أثناء دعاء الجمعة مثلا، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه وهو على المنبر يدعو، ولم يثبت أنه سن للصحابة أو علم الصحابة أن يرفعوا أيديهم للدعاء أو للتأمين على دعائه وهو على المنبر يوم الجمعة، بل كان على المنبر يوم الجمعة إذا دعا بعد انتهاء الخطبة الثانية يشير بالسبابة اليمنى، فإذا ما أراد أن يدعو للاستسقاء رفع يديه إلى السماء وبالغ في رفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فلا حرج أن ترفع يديك بين الأذان والإقامة وأن تدعو ربك سبحانه وتعالى بما أردت من خيري الدين والدنيا. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ومن شروط الأذان على وجه السرعة لأعود إلى موضوعنا، من شروط الأذان أن يدخل وقت الصلاة، لا ينبغي أن يؤذن المؤذنون إلا إذا تأكدوا، وهم مؤتمنون كما أمنهم رسول الله، إلا إذا تأكدوا من دخول وقت الصلاة باستثناء الفجر، الفجر الأول، الأذان الأول، لأن للصبح أو للفجر أذانين، الأذان الأول والأذان الثاني، فلا بد من العلم بدخول وقت الصلاة في أذان الفجر الصادق وفي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثانيا النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ولا تسع الوقت لذكر الأدلة على كل شرط من شروط الأذان. ثالثا أداء الأذان باللغة العربية، أداء الأذان باللغة العربية. رابعا خلو الأذان من اللحن الجلي الذي يغير ويبدل المعنى. من شروط الأذان أن يخلو من اللحن الجلي الذي يغير ويبدل المعنى. تسمع بعض المؤذنين يقول الله أكبر، هذا خلل، هذا لحن جلي يفسد الأذانة، يفسد الأذانة، أو يمد همزة أكبر، أو الله أكبر، يعني صوت يؤذي ويزعج ومفسد للأذان، لأنه لحن في الكلمة لحنا جليا يفسد المعنى. لا ينبغي أن نمطط كلمات الأذان حتى نقع في لحن جلي يفسد الأذان. ولا مانع من تجميل الصوت بالأذان، فتجميل الصوت بالأذان سنة، وإلا لأمر النبي عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الأذان أن يؤذن هو، وإنما قال قم إلى بلال في بعض الروايات الصحيحة فإنه أندى صوتا منك أو أندى منك صوتا، بلال أرفع صوتا منك في بعض التفسير للفظة أندى، وأجمل صوتا منك، فبلال صاحب صوت رفيع مسموع ممدود وصاحب صوت جميل. فينبغي أن نتخير الأذان أصحاب الأصوات الجميلة، ولا ينبغي أبدا أن يتحرج يعني بعض إخواننا إن لم يرزق الله الصوت الجميل أن يتأخر هو وأن يتقهقر ليتقدم أصحاب الأصوات الجميلة المؤثرة. أنا أعلم أن بعض الناس قد أسلم على أذان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله تعالى لجمال صوته في الأذان، وما أروع وأجمل أذان شيخ المؤذنين بالنسبة لي الشيخ النقشبندي، الشيخ سيد النقشبندي، أذانه يزلزل قلبي، يزلزل أركاني. وإن شئت أن تستمتع وأن تبكي بعينيك وأنت تسمع الأذان فاسمع إلى أذان صوت شيخ المشايخ، صوت الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى. وأنا لست متعصبا، لكن أقول إذا أردت أن تستمتع بصوت قراء القرآن وبصوت المؤذنين فاستمتع وأنت تسمع أصوات مشايخ مصر. أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن يبارك في مشايخنا ومؤذنين جميعا في أنحاء الأرض، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نعم أيها الأفاضل، الأذان ينبغي ألا يمط المؤذن فيه الأحرف والكلمات حتى لا يقع في لحن جلي يفسد الصلاة، يفسد الأذان. ومن شروطه أيضا ترتيب كلمات الأذان ترتيب، يعني ما ينفعش يقول حي على الصلاة حي على الصلاة بعدين يقول أشهد أن لا إله لا، هذا لا يجوز. ترتيب كلمات الأذان شرط في صحة الأذان. أيضا من شروط الأذان الموالاة بين كلمات الأذان، ومن شروط أيضا رفع الصوت لإسماع غير الحاضرين للصلاة، وقد من الله عز وجل علينا الآن في عصرنا بما يعرف بمكبرات الصوت، ويستحب أن يكون المؤذن طاهرا، يستحب أن يكون المؤذن طاهرا، ويستحب أن يكون المؤذن متجه إلى القبلة، ويستحب أيضا أن يكون المؤذن يؤذن لوجه الله لا يأخذ أجرا، وإن اضطر لأخذ الأجر فليجدد النية ليأخذ أجره في مقابل حبس الوقت لا في مقابل رفع الأذان. أيضا ينبغي يستحب أن يكون المؤذن أمينا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والمؤذن مؤتمن، ويستحب أن يكون حسن الصوت جميل الصوت، ويستحب أيضا أن يكون المؤذن عالما بالوقت. هذه عجالة في فضل الأذان، أحببت في ظل هذه الأزمة أن أبين قدر الأذان وقيمة الأذان ليعتز به المسلمون ولتفخر به أمة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولنعد مرة أخرى إلى قضية حظر الأذان في سويسرا، وإلى قضية القانون المقدم لحظر الأذان في دولة اليهود، حظر المآذن في سويسرا وحظر الأذان في القدس. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أتصور أنكم بعد هذا الفضل تستوعبون أيها الأكارم كم يحرك هذا الأذان بكلماته، كلمات التوحيد والتكبير للملك القدير، كم تحرك حقد الحاقدين، وكم تقلب كفر الكافرين وشرك المشركين في أنحاء الأرض ممن لا يريدون قديما وحديثا وفي الغد إلى أن تقوم الساعة، ممن لا يريدون أن تعلو كلمة الحق وأن يصدع بالأذان وكلمة التوحيد المؤذنون من المسلمين. لا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى بهذا الاستفتاء أراد أن يبين حقد القوم وكراهة القوم. وقد ذكرت قبل التقرير وذكر التقرير كذلك أن الخطر يكمن في أن حظر الأذان أصبح مادة دستورية قانونية في قانون سويسرا، لأنه نتيجة استفتاء شعبي ليس قرارا حكوميا، بل أنا أعلم أن رئيس الحكومة السويسرية أنكر هذا القرار وأنكر هذا الاستفتاء، وأعلم أن وزيرة الخارجية السويسرية أنكرت هذا الاستفتاء وقالت بأن الشعب السويسري الذي صوت لهذا الاستفتاء ضلل لهذه الحملة الإعلانية والإعلامية الشرسة التي تبناها الحزب الشعبوي المتطرف. أخشى ما أخشاه، وقد أقر 57.5% من الشعب السويسري قرار حظر بناء المساجد في سويسرا، مع أنه لا يوجد في سويسرا كلها إلا 4 مآذن، يوجد في سويسرا كلها 4 مآذن فقط. أنا أعجب لهذا الحقد، لا أقول 4000 مئذنة، لا أقول 400000 مئذنة، 4 مآذن. وهذا أعظم دليل على أن الذي حرك هؤلاء هو الحقد على الإسلام، هو الحقد على الإسلام وعلى المسلمين وعلى أي مظهر من مظاهر الإسلام في قلب أوروبا، لأنهم اسمع مني، لأنهم يعلمون يقينا أن الإسلام الآن ينتشر في أوروبا بصورة ملفتة، مع ما يبدو لنا جميعا من ضعف مؤلم للإسلام والمسلمين. فالإسلام ينتشر الآن بقوة في قلب أوروبا وفي قلب أمريكا وفي أستراليا، في كل دول أوروبا. وعد الله جل جلاله ووعد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم سويسرا فيها ما يقرب من 200 مسجد، 200 مسجدا من المساجد. من بين هذه المساجد المئتين أربعة مآذن فقط أو أربع مآذن فقط، ومع ذلك حرقت بالقاف والتاء وحركت بالكاف والتاء هذه المآذن الأربع حقد هذا الحزب الشعبوي المتطرف لاستصدار هذا القانون بعد هذا الاستفتاء، بعدما شنوا حملة ضارية فيما يعرف بالإسلاموفوبيا بزرع وغرس الحقد والبغض والكراهية الإسلام وتخويف هؤلاء من الإسلام، وشبح دخول الإسلام إلى سويسرا، وشبح دخول الإسلام إلى أوروبا، وأن أبراج الكنائس ستتحول إلى مآذن، وأنه بعد ذلك سيتغير الميزان الديموغرافي في أوروبا كلها، لأن الأوروبيين لا يحرصون على الإنجاب ولا على كثرة النسل في الوقت الذي يحرص فيه المسلمون على الإنجاب وعلى الزواج المبكر وعلى كثرة النسل إلى غير ذلك. فبالتغيير الديموغرافي في غضون سنوات قليلة جدا قادمة سيصبح المسلمون أصحاب الدين الأول في قلب أوروبا، وسيصبح المسلمون أقوى وأكثر عددا من الأوروبيين الأصليين. أخشى ما أخشى أن يكون الاستفتاء مقدمة لاستفتاءات أخرى قادمة كحظر بناء المساجد نفسها أو ذاتها، وأنا لا أستبعد ذلك، ولا ينبغي أن يستبعد العقلاء من العلماء والمسلمين ذلك. أخشى أن تكون قضية حظر بناء المساجد خطوة عملية لاستفتاءات قادمة أخرى لحظر بناء المساجد، أو للتضييق على المسلمين الأصليين السويسريين أو الوافدين إلى سويسرا من غير السويسريين لمحاصرتهم ومضايقتهم وللحيلولة بينهم وبين إظهار أي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وهذا وارد. أخشى ما أخشاه أيضا أن تنتقل هذه العدوى إلى بعض دول أوروبا الأخرى المتعصبة الحاقدة على الإسلام، وقد كان فهناك الآن من ينادي في بعض الدول الأوروبية بحظر الأذان وبحظر بناء المساجد وبحظر النقاب أو ما يسمونه بالبرقع. وأنتم تتابعون ما جرى في فرنسا في الأيام الماضية على لسان رئيس فرنسا، وما يجري على ألسنة الكثيرين من كلمات تجاه هذا الإسلام والمسلمين. الجالية المسلمة في قلب أوروبا وفي أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر تتعرض بالفعل لمضايقات شديدة، وهذا لا ينكره أحد، بل هم الذين يقولون ذلك ويعلنون ذلك بمنتهى الوضوح. ولذلك أنا أتساءل الآن مع إخواني بهدوء وأطرح بعض الحلول العملية لهذه القضية حتى لا نعبر عن غضبنا بصورة منفعلة أو متشنجة تفقدنا حقنا الذي نسعى لتحقيقه. أنا أرى أن أول خطوة عملية للدفاع عن هذه القضية وغيرها من قضايا الإسلام في قلب أوروبا أن يشهد المسلمون ابتداء لإسلامهم شهادة عملية خلقية على أرض الواقع في بلاد المسلمين بصفة خاصة وفي بلاد أوروبا بصفة عامة. هذه الخطوة العملية الأولى لنصرة هذه القضية وغيرها من قضايا الإسلام والمسلمين في بلاد أوروبا، أن يشهد المسلمون شهادة عملية بالإبداع والإنتاج والعمل والعطاء. أمة كما قلت في خطبة الجمعة لا زالت تنتظر معونة من أوروبا أو من الشرق أو من الغرب، أمة لا يمكن أن تستقل بقرارها ولا يمكن أن تعتز بهويتها، أمة لا زالت تنتظر سلاحها من يد عدوها، أمة لا يمكن على الإطلاق أن تنصر أو أن تعز أو أن يمكن لها. لن نصدر الإسلام ولن نبلغ الإسلام للأوروبيين من خلال هذه الحلقات، ولا من خلال خطب الجمعة الرنانة المؤثرة، ولا حتى بالكتب المطبوعة، لأنهم إذا قرأوا هذه الكتب وسمعوا من العلماء هذا التأصيل وهذا الكلام عن الله ورسوله، ثم نظروا نظرة عابرة إلى واقع المسلمين وقد تأخروا وقد تخلفوا ويتسولون الآن على موائد فكرهم الغربي في الجانب الطبي والهندسي والكيميائي والفيزيائي والجيولوجي والتصنيعي والإنتاج إلى غير ذلك، فلن يصدقوا ما يقوله العلماء وما ينظر به المنظرون. فأول خطوة عملية أناشد بها المسلمين الصادقين ممن تتحرق قلوبهم لهذه الهجمات الشرسة على إسلامهم وعلى دينهم وعلى قرآنهم وعلى نبيهم، أن يشهدوا ابتداء شهادة عملية مبدعة في جانب الإنتاج بكل أشكاله وبكل ألوانه. لقد فرحت فرحا شديدا حينما أخبرني أحد أحبابي وأنا في طريقي لهذه الحلقة المباركة بأن شابا من شبابنا، طبيبا من إخواننا الأطباء، هداه الله تبارك وتعالى ووفقه لصناعة منظار من أحدث المناظير التي احتكرت تصنيعها شركة في دولة بني صهيون. نعم، نريد من شبابنا ذلك. شبابنا ليس أقل من شباب أوروبا، وليس أقل من شباب اليهود، وليس أقل من شباب أمريكا. لماذا لا يبدع شبابنا في كل مجالات الإنتاج وفي كل مجالات الإبداع؟ أنا لا أريد كما أقول دوما أن تتحول الأمة كلها إلى مشايخ على حلقات على فضائيات على الفضائيات، ولا أريد أن تتحول الأمة كلها إلى علماء ودعاة وخطباء على المنابر في المساجد. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك لفعل، وهو قادر على فعل ذلك، لكنه لم يفعل ذلك. فكل له مجاله وتخصصه وقدراته ومواهبه وإبداعه وطاقته، يجب أن يوظف هذه الطاقة ليبدع في مجاله. فليبدع الطبيب في مجاله، وليبدع الكيميائي في مجاله، وليبدع الذري في مجاله، وليبدع المهندس في مجاله، وليبدع الطالب في مجاله، ولتبدع الأم في مجالها، ولتبدع الزوجة في مجالها، وليبدع الجندي في قندقه وفي معسكره، وليبدع القائد في قيادته، وليبدع العالم في علمه، وليبدع الشيخ على الفضائية. فليبدع كل مسلم في مجاله الذي هو فيه. هذه أعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله، ونشهد بها شهادة عملية لهذا الدين الذي تعلن عليه الحرب بهذه الضراوة والشراسة. هذه أول خطوة. ثم علينا بعد ذلك، بعد أن نشهد نحن للإسلام شهادة عملية خلقية سلوكية على أرض الواقع، لأنني أتألم حين أرى شوارع الأوروبيين نظيفة وأرى شوارعنا ليست نظيفة. ليه؟ ليه؟ حين أراهم يحرصون على جمال الحدائق ووجود الزهور والورد، ونحن نربي أولادنا على قطف كل وردة وزهرة يراها. ليه؟ نريد أن نشهد الإسلام شهادة عملية وخلقية بصدق التعامل، بالأدب، بالتواضع، بالوفاء، بالأخلاق إلى غير ذلك. ثم لنكون مؤهلين بعد ذلك، ولن نكون مؤهلين إلا بتحقيق ذلك، لنكون مؤهلين لتبليغ الغرب الإسلام. إذا بلغنا الغرب ودعوناه للإسلام، نريد أن ينظر الغرب إلى واقع المسلمين ليرى صورة حية مشرقة لهذا الإسلام العظيم الذي كلفت الأمة بدعوة البشرية كلها إليه. كيف ندعو إلى الإسلام ونحن قد ابتعدنا كثيرا عن الإسلام علما وعملا وحالة، علما وعملا وحالة؟ كيف يا إخواني؟ كيف يا أحبابي؟ ورب الكعبة القلب يتقطع حسرات ويتمزق ألما على واقع الأمة الميمونة الكريمة المباركة، على واقع أمة سيد الخلق، على واقع خير أمة بشهادة الحق. لماذا لا تبقى الأمة خير أمة؟ لماذا لا تبقى الأمة خير أمة كما أراد لها ربها وكما أراد لها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثانيا أن نسعى سعيا جادا هادئا بفهم عميق ووعي دقيق للواقع الذي تحياه البشرية والذي تحياه أوروبا وللواقع الذي تحياه الأمة. ولا مانع على الإطلاق أن يستغل إخواننا العقلاء في قلب أوروبا، في سويسرا وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي هولندا وفي بريطانيا وفي غيرها، أن يوظفوا الآلة الإعلامية الأوروبية، بل وأن يستثمروا القوانين الأوروبية الغربية. لا مانع أن يستعملوا الآلة الإعلامية الغربية وأن يوظفوا القوانين الأوروبية الغربية وأن يستثمروا بنود ومواد هذه القوانين ليوظفوها قانونيا وليوظفوها إعلاميا للمطالبة بحقوقهم، للمطالبة بحقوقهم من خلال هذه القوانين ومن خلال هذه الميكنة والآلة الإعلامية الضخمة الهائلة. إذ أنني أعتقد أن الذي يحكم العالم الآن ويشكل أفكارهم ويشكل عقولهم الإعلام. فلا بد أن يوظف عقلاء أمتنا من المسلمين الموجودين في المؤسسات والجمعيات الإسلامية والخيرية في قلب أوروبا، أن يوظفوا قوانين القوم وأن يوظفوا آدات إعلامهم لنيل حقوقهم بأسلوب هادئ هادف، وأن يتحركوا بطريقة فاعلة على الساحة الأوروبية، وأن يمدوا جسور العمل فيما بينهم ابتداء. لا ينبغي أن تعمل كل جهة، وأرجو أن يترجم أولادنا وأحبابنا هذه الكلمات وهذه الخطوات العملية بأكثر من لغة ليضعوها على أكثر من موقع من مواقع الإنترنت. وأنا سعيد باستجابة شبابنا وأحبابنا وأولادنا استجابة فورية سريعة حين أطالبهم بمثل هذا، وأرى انتشارا ملفتا للنظر لهذه الكلمات على أكثر من موقع، فجزاهم الله خيرا وأسأل الله أن يحرمهم الأجر. أرى أن يجتمع إخواننا وأن يمدوا جسور التعاون في بينهم حتى لا تعمل كل جهة وكل مؤسسة وكل جمعية وكل منظمة وكل رابطة وكل مسجد في بلاد أوروبا على حدة، وإلا فستبقى جهودهم مبعثرة وستبقى جهودهم مشرذمة، وربما لا تؤثر هذه الجهود ولو كانت كبيرة على المستوى الفردي أو المؤسسي أو الجماعي، لربما تبقى ضعيفة. أما لو امتدت جسور التعاون بين هذه الهيئات والمنظمات والمؤسسات والجماعات والجمعيات، إن شاء الله تعالى سيصبح لقولهم وقرارهم المتخذ بهذه الصورة الجماعية سيصبح له أثر فعال، وسيعمل الغرب له، وأنا ما أقول لا، سيعمل الغرب له ألف حساب. هذه خطوة مهمة أيضا يعني أنصح بها إخواني. ثالثا، أرجو أن يحاصر إخواننا بالطرق الهادئة والهادفة نتائج هذا الاستفتاء، مستغلين لقوانين هذا البلد في سويسرا، حتى لا تتسرب نتيجة الاستفتاء إلى أعمال أخرى كحظر بناء المساجد نفسها أو للحيلولة بين المسلمين الأصليين السويسريين والمسلمين الوافدين لإظهار أي شعيرة من شعائر الإسلام في سويسرا أو بعد ذلك في أي بلد أوروبي آخر. رابعا، التعريف بالإسلام وتصحيح الصورة المغلوطة للإسلام في ذهن الأوروبيين، وهذا دور العلماء ودور المسلمين الموجودين في قلب أوروبا كلها. أنا لازلت أقول إن كثيرا من المسلمين في أوروبا وأمريكا يشكلون أخطر حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام في هذه البلاد، لأن الأوروبيين والأمريكيين حين ينظرون إلى بعض المسلمين أو بعض الذين ينتسبون إلى هذا الدين العظيم فيرونهم متجردين من أخلاق هذا الدين، ويرونهم واقعين في أوحال الأخلاق الرذيلة التي وقع فيها كثير من الأوروبيين أنفسهم، لا يصدقون أبدا أن يكون هذا الدين قادرا على التأثير، إذ لو كان قادرا على التأثير والتغيير لكان أولى الناس بالتأثير والتغيير من ينتسبون إليه ومن يعتقدونه. فأرى أنه لا بد من أن نعرف بالإسلام تعريفا صحيحا، وأن نذهب هذه الصورة النمطية التي حاول الإعلام الغربي أن يغذيها وأن يضخمها في أذهان الأوروبيين والأمريكيين، لا سيما بعد أحداث 11 من سبتمبر. وأنا لازلت إلى الآن لم أجد دليلا يؤكد على أن الذي فعل هذه الفعلة الشنعاء التي لا نقرها لا شرعا ولا عقلا، لا أجد دليلا على أن من فعل هذا هم المسلمون إلى الآن. بل ولقد قدمت بعض وسائل الإعلام أفلاما أمريكية تؤكد تأكيدا قاطعا أن المسلمين لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بهذه الأحداث المؤلمة التي حاول بها المجرمون والحاقدون أن يغيروا خريطة العالم بهذه اللعبة الخبيثة الكبرى، كما يريدون أن يحولوا الآن خريطة العالم بهذه الأكذوبة الكبرى التي تسمى بإنفلونزا الخنازير. وأنا أعلم أن الحرب القادمة ستكون حرب فيروسات وستكون حرب أوبئة، لأنهم فشلوا في الحرب العسكرية فشلا ذريعا في العراق وفي أفغانستان، فشلوا فشلا ذريعا. ولذا فأنا أقولها الآن وستعلمون نبأ ذلك بعد حين، الحرب التي ستعلن بعد ذلك على المسلمين لن تكون حربا عسكرية، وإنما ستكون حربا فيروسية وحربا كيميائية وحربا فيزيائية، حربا بالأوبئة والأمراض. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين وبلاد المسلمين من كل وباء ومن كل بلاء ومن كل مرض، وأن يعي المسلمون هذا الذي يؤصله لهم علماؤهم في هذه الآونة التي شاء ربنا تبارك وتعالى مع حجم الخطر أن تظهر مثل هذه الفضائيات، ليسمع القاصي والداني ممن لم يكن يسمع قبل شيء عن ذلك شيئا قبل هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرى أيضا أيها الأفاضل خامسا أن يقوم العلماء والإعلاميون بدورهم، وأن ينسقوا الجهود فيما بينهم، وأن يرشدوها، وأن يوجهوا انفعالات إخواننا وأخواتنا في قلب سويسرا وفي قلب أوروبا وفي قلب أمريكا وفي قلب العالم الإسلامي. أرجو من علمائنا ومن الإعلاميين العقلاء الراشدين أن يرشدوا انفعالات إخواننا المسلمين ممن يريدون أن يعبروا عن غيرتهم لهذا الدين، لكنهم يعبرون تعبيرا منفعلا متشنجا وصاخبا وأحيانا منفلتا من الضوابط الشرعية. وفي هذه المرحلة نخسر الحق حتى في آخر لحظة، حتى ونحن في طريقنا للدفاع عن حقنا نخسر حقنا. ليه؟ لأننا ننفعل انفعالا منفلتا من الضوابط الشرعية، ننفعل انفعالا منفلتا من الضوابط النبوية. لا ينبغي ونحن نرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب هؤلاء، فهذا مخالف لأخلاق رسول الله، كما ذكرت ذلك في الرسوم القذرة المعلنة على رسول الله في الدنمارك. قلت لا ينبغي أن نسب ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني سبا فاضيا لاذعا ببعض الألفاظ والكلمات النبية، أو أن نحرق أو أن نخرب أو أن ندمر أو أن نكسر زجاج السيارات أو زجاج المحلات أو أن نعتدي على رجل لا 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 لا، والله الذي لا إله غيره لا يقر ذلك ديننا ولا يرضى بذلك نبينا ولا يقر ذلك عالم من علمائنا. يا أحبابي، الحماس وحده لا يكفي والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون حماسنا وإخلاصنا لديننا ونبينا وحبيبنا منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نؤذي ونحن نريد النفع، وحتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح، وحتى لا نفقد الحق في آخر لحظة ونحن في طريقنا للزود عن الحق وللشهادة للحق. فأرجو من علمائنا ومن الإعلاميين العقلاء أن يرشدوا بكلماتهم، لا أن يهيجوا، لا أن يهيجوا. فما أسهل التهييج وما أرخص التهييج والانفعال المنفلت من الضوابط الشرعية في كلام الكبير المتعال وفي تشريع سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. أرجو من علمائنا وإعلاميين العقلاء أن يرشدوا هذه الانفعالات عند المسلمين في أنحاء الأرض بلغات الأرض المختلفة، حتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح، وحتى لا نضر ونحن نريد النفع. أيضا سادسا، تحقيق الانتماء للإسلام. أنا أتألم غاية الألم لأننا لم نسمع كل زعماء المسلمين كلهم بلا استثناء يقف وقفة لله تعالى، لله تعالى. أنا لا أقول لا يعلن الحرب، ولكن وقفة لله، غيرة لدين الله، غيرة للأذان، وغيرة لله ولرسوله. لماذا لم يستدعي كل رئيس دولة مسلمة السفيرة السويسرية في دولته ليخبره بكلمات واضحة قوية تعتز بهذا الدين أن المسلمين لا يرضون بذلك أبدا، ولن يقبلوا ذلك، وأنتم الذين لا تقبلون تعايش مع الآخر، وأنتم الذين تتغنون بما يعرف بالديمقراطية، أنتم أبعد الناس عما تتغنون به من الديمقراطية والحرية. لماذا؟ لماذا إلى الآن؟ والله الأمر ليس صعبا وليس ضخما بهذه الضخامة التي يتصورها البعض. أريد من قادتنا زعمائنا أن يقفوا لله تبارك وتعالى وقفة من الملوك والأمراء والرؤساء ورؤساء الوزراء والوزراء والحكام. أقولها لله، قفوا وقفة لله جل وعلا، غيرة على هذا الأذان، وغيرة على هذا الدين، وغيرة للنبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فالمآذن تحضر في سويسرا، واليهود يخططون الآن لمنع رفع صوت الأذان في القدس. فماذا أنتم صانعون؟ وماذا أنتم فاعلون؟ لا بد لكم من وقفة، لا بد لكم من وقفة، ولا بد لكم من دور. أقولها لله تبارك وتعالى، ثم أخاطب أهل الغنى وأهل الأموال الغيورين ممن يضعون أرصدتهم بالمليارات في بنوك سويسرا. ألم يغضب واحد منكم لله جل وعلا؟ ألم يغضب واحد منكم لصوت الأذان ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتفقوا ولو فيما بينكم لسحب هذه الأرصدة؟ والله الذي لا إله غيره، لو سحب 100 مليونير أو ملياردير في الأمة، مش حول 1000 ولا حول 10,000، لا 100 ملياردير ممن يضعون أموالهم وأرصدتهم في بنوك سويسرا، والله العظيم لو سحبوا هذه الأموال لا أحدثوا ضجة اقتصادية هائلة في سويسرا، بل في أوروبا، بل في العالم كله. أنا لا أقول ذلك من باب الانفعال العاطفي الذي أحذر منه أولادنا وشبابنا منه الآن، بل أنا أعي ما أقول. لماذا لا يغضب الأغنياء؟ لماذا لا يغضب الأغنياء؟ لماذا لا يقوم كل مسلم بدوره؟ الحكام يقومون بدورهم كما يقوم الأغنياء بدورهم، والعلماء بدورهم، والإعلاميون بدورهم، وعامة المسلمين كل يقوم بدوره في حدود الطاقات والقدرات التي هيأها الله جل وعلا لكل واحد منا. نعم، قد لا أكلف الفرد المسلم بما أكلف به الحاكم، وقد لا أكلف الفرد المسلم العادي بما أكلف به الرجل الغني، فكل له دور وكل له طاقة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا وسعها. فوسعي كذا، أنا سأسأل عما في وسعي، وأنا سأسأل عما آتاني الله، آتاني له العلم وآتاني له الكلمة، سأسأل إن خنت الأمانة وإن كتمت هذا العلم ولم أبين الحق بأدب كما نفعل إن شاء الله جل وعلا. وأسأل الله ألا يخلع عنا أبدا ثوب الأدب، وألا يرزق وألا يحرمنا أبدا من فضله، وألا يخلع عنا ثوب ستره وفضله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يبقى الأغنياء لهم دور، لماذا لم نسمع بدور الأغنياء؟ والله العظيم 10 مليارات بس، مش بقول 100 10 من المسلمين، ممن يحبون رسول الله، ممن يحبون الله والدار الآخرة، يسحبوا أرصدتهم من بنوك سويسرا. أمر سلمي خالص، فيش فيه أي مشكلة، بس أعلن من خلاله ولائي لله، ولائي لرسول الله، ولائي للمؤمنين، ولائي للأذان وحبي للأذان، أعلن هويتي المسلمة. والله العظيم لتغير الوضع يا مسلمون. في أيدينا الكثير، في أيدينا الكثير من أوراق الضغط، من أوراق الضغط ليغير الأوروبيون والأمريكيون سياستهم تجاه المسلمين والعرب، فلسنا في أرانا تجارب، ولسنا أغناما في حظيرة من الحظائر، يسوقنا هؤلاء حيثما أرادوا كل وقت وحيد. إما أن نعيش بعزة وكرامة، وإما فلنعش فلنمت بشهادة وعزة وسعادة. ما قيمة الحياة بهذا الهوان وبهذه المذلة؟ إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحده. لماذا لا تحرص الأمة على كرامتها وهي أمة كريمة، وهي أمة غنية قوية؟ والله غنية وقوية، وأنا لا أقول كلمة من باب الاستهلاك المحلي أو من باب تهييج العواطف وإثارة المشاعر. الأمة غنية، حباها الله بالنفط الذي سال له لعاب الشرق والغرب، وأتوا من أجله من أقصى الأرض بدعوى الحرية والديمقراطية وتقليص الشعوب البائسة من الظلم والعذاب، وكذبوا ورب الكعبة. الأمة قوية بما حباها الله من موقع ومن مناخ ومن أعداد ومن عقول وأدمغة تخطط وتفكر الآن في بلاد الشرق والغرب. ابحثوا عن العلماء المبدعين في أوروبا وأمريكا، من أين هم ومن أين خرجوا؟ إنهم علماؤنا، علماء أمتنا، علماء أمتنا التي تفننت في سنوات ماضية في قتل الموهوبين وفي محاربة المبدعين وفي التأصيل للروتين المظلم القاتل الغبي الغبي الذي لا يمت إلى شرع ولا إلى دين ولا إلى عقل ولا إلى إبداع ولا إلى إنتاج ولا إلى تصحيح مسار بأدنى صلة. روتين قاتل يطرد الموهوبين والمبدعين الذين يصابون بالملل والضجر، ويخرج أحدهم إلى أي مكان في الأرض هاربا موليا مدبرا. آن الأوان أن تفيء الأمة وأن تعلم أنها غنية وأنها ورب الكعبة ليست في حاجة لا إلى شرق ولا إلى غرب. أنا لا أنادي بالانعزال ولا لا أبدا، وإنما أنادي بالاعتزاز بالدين وبالكبير المتعال وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن تثق الأمة في ربها وفي رزق ربها وفي وعد ربها وفي عز الله لها وفي تمكين الله لها، إن هي وثقت في ربها وتوكلت عليه واعتصمت به وأخذت بالأسباب التي حباها ربها وما أروعها وأعظمها وأكثرها من أسباب مناخ، بترول، عقول، كثرة عددية، أدمغة، إبداع، لكن في قتل للإبداع، لكن فيه يوجد مبدعون في الأمة في كل المجالات، إلى غير ذلك من أسباب القوة. الأمة ليست في حاجة إلى أحد بفضل الله الواحد الأحد، لو أنها اعتزت بالله سبحانه وتعالى. فأرجو أن نحقق يعني هذا الانتماء. ثم أخاطب أهل الفضل الذين يذهبون بالآلاف بل بعشرات الآلاف ليقضوا الصيف في جبال سويسرا. وما أدراك ما جبال سويسرا؟ لماذا لا يقفون وقفة لله ليعبروا عن غضبهم لله ولدين الله سبحانه وتعالى؟ هذه بعض الخطوات العملية، ثم علينا بعد ذلك نحن أن نتخلق بأخلاق الدين وبأخلاق الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. هذه أيها الأفاضل خطوات عملية أردت أن أبينها، وعلى المسلم الذي لا يقدر على فعل شيء أن يتخلق بأخلاق الإسلام، فقد فعل كل شيء وقد قدم لنصرة هذا الدين خطوة عملية على الطريق. ومع ذلك أختم بعد كل ذلك بالبشرى كما يحلو لي دائما أن أبشر. نعم، يحلو لي دائما أن أبشر. أود أيها الأفاضل أن أقول بكل ثقة وبأعلى الصوت وبملء الفم أن الجولة القادمة لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم للأذان، رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين ورغم العقبات والسدود والعراقيل التي يضعونها في وجه الإسلام، ربما يكون عند الكثير من الأدلة على ذلك من الآيات القرآنية والنبوية. اسمحوا لي فقط أن أذكر آية أو آيتين وحديثا أو حديثين، لكن اسمحوا لي أن أنقل لحضراتكم كلاما أوروبيا وأمريكيا وفرنسيا يؤكد لحضراتكم أن الجولة القادمة للأذان لدين محمد صلى الله عليه وسلم للإسلام. هذا وعد الله أولا، وهذا وعد الصادق رسول الله ثانيا، وهذا ما يؤكده الأوروبيون الأمريكيون، بل والواقع. واقع والواقع، أنا لا أقول كلمة هكذا، بل والواقع. تدبر معي قول الله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الله الله. قال جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي عز وجل لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة أي بقحط عام، وسألت ربي عز وجل لأمتي ألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم أي يستأصل شأفتهم، أي ليستأصل شأفتهم وليمحو وجودهم من الأرض. قال المصطفى: وإن ربي عز وجل قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. اللهم لك الحمد على فضلك بعد عدلك وعلمك. هذه بشرى ربانية على لسان نبينا وحبيبنا. الله يقول للنبينا: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة أي بقحط عام يصيب الأمة كلها، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم أي يستأصل شأفتهم ويمحو وجودهم من الأرض ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. هذا وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. طيب خذ مني هذه البشريات. طب تحب نبدأ منين؟ من أمريكا؟ ماشي نبدأ من أمريكا. أمريكا الآن فيها ما يقرب من أو ما يزيد على 15 مليون مسلم، فيها ما يزيد على 2000 مسجد ومركز إسلامي، 2000 مسجد ومركز إسلامي ما يزيد، هذه الإحصائيات الرسمية المعلنة. أبشروا، تقول مجلة التايم الأمريكية: وستشرق شمس الإسلام من جديد. تخلي بالك ده مش كلمات محمد حسان، لا ده كلمات مجلة التايم. وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، إذ أنها تشرق من الغرب، من قلب أوروبا، تلك القارة العجوز التي بدأت المآذن فيها تزاحم أبراج الكنائس، وازدحام المساجد بالمصلين، وصوت الأذان في كل صلاة، وصوت الأذان في كل صلاة يقف شاهدا على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا جديدة وأتباعا وجدوا فيه الطريق. هذه شهادة التايم الأمريكية. طيب نخرج من أمريكا على فين؟ على بريطانيا؟ على بريطانيا. مجلة الصنداي تلغراف البريطانية ماذا تقول؟ تقول: إن انتشار الإسلام على نطاق واسع مع إشراقة القرن الحالي ليس له من سبب مباشر إلا أن سكان العالم من غير المسلمين بدأوا يتطلعون إلى معرفة الإسلام والقراءة عنه، وهنا أدركوا كل الإدراك أن الإسلام هو الدين الأسمى الذي يمكن أن يتبع، وهو الدين الوحيد القادر على حل كل مشاكل البشرية، وأنه الدين القوي الذي جاهد كل المحاولات التي بذلت طيلة القرون الماضية للحد من انطلاقه الفكري. نخرج من بريطانيا على فين؟ نقرب على فرنسا. نخرج على فرنسا، مجلة لودين الفرنسية ماذا تقول؟ في دراسة استراتيجية تقول: مستقبل نظام العالم سيكون دينيا، مستقبل نظام العالم سيكون دينيا، وهذا واقع، يعني هذه الصحوات كلها دينية في العالم كله، مستقبل نظام العالم سيكون دينيا. خلي بالك من اللي جاي ده: وسيسود النظام الإسلامي بالرغم مما يبدو من ضعفه الحالي، لأنه الدين الوحيد الذي يتميز بشمولية هائلة. هل تريدون بعد ذلك أيها الأفاضل لتجددوا الثقة في أن الجولة القادمة للأذان لدين محمد عليه الصلاة والسلام، فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. نريد أن نكون فقط على مستوى هذا الدين لنكون أهلا لتمكين رب العالمين. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الرسالة التي قدمتها الليلة الفائدة والنفع للإسلام والمسلمين، وأسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر التوحيد والموحدين، وأن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، واحفظنا عن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم رد ولاة أمور المسلمين إلى هذا الدين ردا جميلا، ونحن معهم يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بالتمكين للمسلمين في كل مكان، وبالتمكين للمسلمين في بلاد أوروبا، في بلاد أمريكا، بالكلمة الطيبة والخلق الجميل النبيل، أنت ولي ذلك والقدر عليه. وأسألك أن تردنا وأن ترد نساءنا وأن ترد أولادنا ليعتزوا بهذا الدين، أنت ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير جدا للإجابة على بعض الأسئلة أو لسماع بعض المداخلات في هذا الموضوع الجليل في دقائق معدودات، وإلى أن ألتقي بحضراتكم بعد دقيقة واحدة. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتيم أعمالكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.